إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل رفع منزلة الشهداء وجعلهم أحياء عند ربهم يرزقون، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شهداء أمته لا يقتصرون على من قتل في أرض المعركة، وإنما جعل الشهادة شاملة لمن قتل في أرض المعركة، مبتغيا أن تكون كلمة الله هي العليا، ولمن مات في مرض كمرض البطن أو السل ونحوه. وذكر أن الغريق شهيد، وأن صاحب الهدم شهيد، وذكر أنواعا من الشهداء كالذي قتل في الدفاع عن ماله أو عن نفسه أو عن عرضه. ونحن اليوم إن شاء الله عز وجل نأخذ مثالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نال شرف الصحبة والسبق إلى الإسلام، ونال شرف الشهادة، فله فضائل عامة وفضائل خاصة. هذا هو الصحابي الجليل، الشهيد المظلوم، أمير المؤمنين وشيخ المسلمين، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. من هو عثمان رضي الله عنه؟ هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف، فعبد شمس هو ابن عبد مناف أخو هاشم ابن عبد مناف، فهاشم وعبد شمس أخوان. لاحظ أن الذين يذكرون حال بني أمية في التاريخ يذكرونهم وكأنهم جاءونا من بلاد أخرى، ليسوا من العرب ولا من ذلك النسل الذي انحدر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من هذه القبيلة التي ينتمي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنو أمية هم أبناء عم بني هاشم، أبناء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينهم وبينه رحم، وهم في الحقيقة كتيبة الإسلام ورد المسلمين، ومنهم أمراء الإسلام وقادة الجيوش، ومنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم التابعون، ومنهم الأئمة الأعلام. عثمان بن عفان أحد السابقين إلى الإسلام، أسلم في الرعيل الأول بدعوة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولقد كان عثمان رضي الله عنه قبل الإسلام سهل الخلق، حسن الأخلاق، جميل الطبع، كريما، أحبته قريش لحسن أخلاقه، حتى ضرب المثل في قريش بحبها لعثمان، لدرجة أن المرأة كانت تلاعب ولدها الرضيع فتقول له: أحبك والرحمن حب قريش لعثمان، تريد أن تعبر عن حبها لولدها فتقول له أحبك كما تحب قريش عثمان رضي الله عنه. اتصف عثمان رضي الله عنه بصفات جليلة، كان على رأسها خلق الحياء الإيماني الذي اتصف به عثمان رضي الله عنه، وقد جاء ذلك في عدة أحاديث، فكان منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدقهم حياء عثمان رضي الله عنه، وكان منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي. أسلم عثمان رضي الله عنه وكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية، فلما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الثانية أم كلثوم رضي الله عنهما، فلما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان. لقب عثمان رضي الله عنه بذي النورين لأنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم الواحدة تلو الأخرى، ولم يقع هذا لرجل غير عثمان رضي الله عنه. كان عثمان منفقا جوادا كريما، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين، فاشتراها عثمان وجعلها للمسلمين، وقال يوما من يوسع هذا المسجد وله الجنة فوسعه عثمان رضي الله عنه. لما حوصر عثمان رضي الله عنه منع من شربة ماء عذب، ومنع من الصلاة في هذا المسجد، ولما كان عام العسرة وقلت النفقات في تجهيز جيش غزوة تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فجاء عثمان رضي الله عنه بألف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان من الصحابة ومن السابقين الذين قال الله عز وجل فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكل فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم هي في عثمان كواحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكل فضائل الشهداء التي أعدها الله لهم في الجنان هي في عثمان رضي الله عنه كواحد من الشهداء. كل ما ذكر في الشهداء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو في عثمان رضي الله عنه كواحد من الشهداء رضي الله عنه. ثم له فضائل خاصة، فمنها ما ذكرت من الكرم والحياء وكمال الإيمان رضي الله عنه، ومنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص فتنة مقتل عثمان. لقد بقي عثمان في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحبة أبي بكر رضي الله عنه ثم في صحبة عمر رضي الله عنه، ثم اتفق الصحابة رضي الله عنهم على خلافة عثمان بما لم يقع لأحد قبل عثمان رضي الله عنه. يعني هذا الخلاف الطفيف الذي بدأ في أول خلافة أبي بكر رضي الله عنه، والذي بدأ في أمر عمر رضي الله عنه بالاعتراض عليه، لم يقع لعثمان رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله عنه استخلف بنص من أبي بكر رضي الله عنه، اعترض عليه مجوسي خبيث فقتله، لكن أبو بكر رضي الله عنه بويع يوم السقيفة، فكان في ذلك محاورة بين المهاجرين والأنصار انتهت بالاتفاق على إمارة أبي بكر رضي الله عنه وعلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه. لكن عثمان رضي الله عنه لم يبايع إلا باتفاق من الكل، حتى علي رضي الله عنه بايع عثمان رضي الله عنه، وهذا نبينه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. لكن الذي أريده اليوم إجابة على عدة أسئلة وردت: ما هي المآخذ التي أخذها الخوارج على عثمان رضي الله عنه؟ لأن بعض الناس سأل عن هذا فقال: بين لنا هذه المآخذ التي أخذت على عثمان. وفي الحقيقة هؤلاء كانوا على فريقين من الناس أو على نوعين من الناس، فمنهم إخوة يريدون أن يعلموا هذه المآخذ ليعلموا الرد عليها، ومنهم من ذكر لي هذه المآخذ، وذلك ليلة أمس بعد صلاة العشاء في هذا المسجد، كمسوغ لمقتل عثمان، مما نكأ في صدري جرحا عميقا، وهو أن هذه المآخذ التي أخذها الخوارج قديما على عثمان رضي الله عنه لم تمت، وإنما زادت على ألسنة مخنثة الخوارج في هذا العصر. ما هم بخوارج ولا بسنة ولا شيء، حتى يأتي هذا ليبرر مقتل عثمان رضي الله عنه بأن له أخطاء، بأن له أخطاء، وأن هذه الأخطاء كانت مسوغة لقتله، وأنه كان يستحق القتل. كذب. وإليكم شيئا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتنة، ثم نذكر بعد ذلك المسوغات التي صح أن الخوارج القدامى اتهموا بها عثمان، ثم المسوغات التي اختلقها هؤلاء ولم يصح أن القدامى اتهموا بها عثمان. يعني القدامى جاءوا بعدة تهم دخلوا بها على عثمان قتلوه من أجلها، فجاء المبررون لفعلهم من الكتاب والمناظرين والمدافعين عن البدعة والضلالة والمحاربين للسنة وأهلها والمحاربين للإسلام في صورة الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، جاءوا واختلقوا إفكا جديدا وتهما جديدة ونسبوها لعثمان. هذه التهم منها ما هو صحيح لكن لم يتهم به الخوارج عثمان رضي الله عنه، ومنها ما لم يصح أصلا. فعندنا الآن ثلاثة فروع: الأول ما صح أن الخوارج اتهموا به عثمان، الثاني ما صح عن عثمان ولكن لم يتهم به الخوارج عثمانا، الثالث ما لم يصح عن عثمان أصلا. أما الأحاديث التي فيها إشارة إلى فتنة مقتل عثمان، وقد قال لي هذا القائل: وهل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في قتل عثمان؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مات أثناء مقتل عثمان، أثناء مقتل عثمان، فكيف يتكلم عن هذا وقد مات قبل ذلك بسنين؟ يريد أن يقيس علم من يوحى إليه بجهل الجاهل المفتري على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بستان، فاستأذن رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. ففتحت فإذا أبو بكر رضي الله عنه، فقلت له: أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرك بالجنة. ثم استأذن رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة، فإذا هو عمر. ثم استأذن رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة، فإذا هو عثمان. قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال فقلت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. فقال عثمان رضي الله عنه الله المستعان. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فرجف الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ضربه برجله وقال أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، يعني بالشهيدين عمر وعثمان رضي الله عنهما. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حرى ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فارتجف بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر والبقية شهداء. فنص النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين على أن عثمان رضي الله عنه شهيد من الشهداء. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فمر رجل مقنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. قال عبد الله بن عمر فقمت فنظرت إليه فإذا هو عثمان رضي الله عنه. وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فقربها فمر رجل مقنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى وأصحابه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الفتنة فقالوا بمن تأمرنا يا رسول الله؟ قال عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه، يعني عثمان رضي الله عنه. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي بعض أصحابي، ادعوا لي بعض أصحابي. فقالت أبو بكر قال لا، قالت عمر قال لا، قالت ابن عمك علي قال لا، قالت عثمان قال نعم. قال فجاء فأجلسه فجعل يساره، يعني يكلمه سرا، ولون عثمان يتغير. فلما كان يوم الدار، فلما كان يوم الدار قيل لعثمان رضي الله عنه ألا تقاتل؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صابر نفسي عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صابر نفسي عليه. وقد صح قول النبي صلى الله عليه وسلم له إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، يعني قميص الخلافة، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. فهذه بعض الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة التي تدور عليها رحى الإسلام، والتي يقتل فيها شيخ المسلمين وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فهل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ نعم. قبل حدوثها؟ نعم. من أين جاءه هذا العلم؟ من الوحي. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه من الوحي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فيلقيه على أصحابه الكرام الأذكياء الفصحاء البلغاء المؤمنين بالله عز وجل الراضين بشرع الله تبارك وتعالى القابلين لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المستسلمين لأمره المنقادين لشرعه ولدينه المقتفين أثر نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يقول هذا القائل: إن غلاما في السادسة من عمره أعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذاب أشر أفاك أثيم أن يقول هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هو لا يحسن تلاوة آية من كتاب الله عز وجل ولا يحسن نطق كلمة من كلمات العربية نطقا فصيحا، ثم يقول إن غلاما في السادسة من عمره، لأن عنده كمبيوتر وفيسبوك أحسن علما وأكثر معلومات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جهل فاضح أيها الإخوة الكرام. هذه الأفكار الآثمة وهذه العقائد المضللة إن صدرت من واحد تكلم بها وتكلم بها أمامنا فإنه وبلا شك يتكلم بها أمام الناس وأمام الجهلة وأمام الصغار وأمام من تتلقف قلوبهم الشبهات ومن تتشربها ومن لا يحسن فهمها ومن لا يحسن الرد عليها. لأجل ذلك وجب علينا أن نبين سموم هؤلاء لنضع الدواء لهذه السموم. فما هي هذه الشبهات التي أثيرت على عثمان رضي الله عنه حتى تجرأ هؤلاء على حصاره وعلى الدخول عليه في حرمة بيته وعلى سفك دمه رضي الله عنه؟ يتكلم هؤلاء في الصحابة فيثيرون أشياء يقولون إنها أخطاء استحق عثمان من أجلها القتل، استحق عثمان من أجلها القتل، وأن هؤلاء كانوا ثوارا وكانوا أشرافا وكانوا يطلبون عدالة وكانوا يطلبون حقوقا. كيف ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. فاسمع أيها الأخ الكريم الاتهام الأول: قالوا لم يشهد بدرا، قالوا لم يشهد بدرا. اتهام عجيب. فما هي القصة إذن؟ يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ولم يستنفر كل الناس، وإنما خرج على عجلة من أمره، فمن كان ظهره حاضرا خرج معه ومن لا فلا حرج عليه، ولم يعاتب أحد تخلف عن غزوة بدر. ثم يعاتب عثمان ويقتل. دعك من هذا، لماذا تخلف عثمان رضي الله عنه؟ لقد خرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لأمره، وبقي عثمان رضي الله عنه في المدينة استجابة لأمره. فما الفرق؟ هل هناك فرق؟ نعم. ما هو الفرق؟ الفرق أن عثمان رضي الله عنه بقي في المدينة وله أجر من شهد بدرا وسهمه، ثم حصل أجر تمريض رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وشهود جنازتها ودفنها، ولم يحصل غيره ذلك. فحصل أجر من شهد بدرا وله سهم من الغنيمة كمن شهد بدرا، وحصل فضلا ما حصله من شهد بدرا. وهذا نص كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم حيث أمره أن يمكث مع رقية رضي الله عنها ليرعاها ويمرضها، يعني يداويها، وله أجر رجل شهد بدرا وسهمه، وله أجر رجل شهد بدرا وسهمه. فانظر كيف قلب هؤلاء المنقبة لتكون مذمة ومسبة وما ذلك إلا في اتباع الهوى. وما جرم رجل أطاع الله وأطاع رسوله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وما ذنبه أن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وبقي ليمرض زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الاتهام الأول، وهو في الحقيقة منقبة لعثمان، مدح لعثمان، زينة لعثمان رضي الله عنه. الاتهام الثاني، قالوا فر يوم أحد. نعم، لقد وقع الأمر يوم أحد، وانتصر المسلمون في أول الأمر، ثم اضطربت الصفوف واختل الأمر، وتحول بعض الناس من أماكنهم وألقوا أسلحتهم، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ولقد عفى الله عنهم. قال الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. ما حالهم؟ من الذي يتكلم الآن؟ الله. أيغار هؤلاء على الدين أكثر من غيرة الله على دينه، وأكثر من غيرة الرسول صلى الله عليه وسلم على دينه؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أمكث في المدينة ولك الأجر والغنيمة، ويقولون: لا، هذا خطأ. فعلى من يكون الاستدراك؟ لمن تكون التخطئة في الحقيقة؟ والآن قال الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. الله عفى عنهم. والخوارج الذين خرجوا من أهل مصر وغيرها لم تسمح لهم نفوسهم بالعفو عن عثمان. عجيب. الاتهام الثالث، قالوا لم يشهد بيعة الرضوان. بيعة الرضوان في العام السادس في الحديبية تحت الشجرة، ما سببها وما هي القصة باختصار؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث رجلا إلى أهل مكة ليخبرهم بأن المسلمين ما جاءوا لحرب، وإنما جاءوا للعمرة والنسك. فعلى من يقع الاختيار؟ ينبغي أن يكون الاختيار يقع على رجل عزيز بمكة، له عشيرة، له مكانة، يحترم هناك. وكان أولى الناس بذلك عثمان رضي الله عنه، فتم بعثه في هذه المهمة، ويتأخر عثمان رضي الله عنه ويأتي الخبر أن عثمان قتل، فيجمع النبي صلى الله عليه وسلم ويبايع الصحابة من أجل هذا الخبر الذي جاء عن عثمان رضي الله عنه. قال أبو نعيم رضي الله عنه رحمه الله ورضي عنه عن الصحابة وعن العلماء أجمعين، قال أبو نعيم رحمه الله: وأما بيعة الرضوان فإنما عقدها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل عثمان. أصلا البيعة عقدت بسبب عثمان. ومع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يده وقال: هذه يدي عن عثمان، وضرب بها على يده الأخرى وقال: هذه بيعتي عن عثمان رضي الله عنه. فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. ثم يقال بعد ذلك لم يشهد بيعة الرضوان. في حديث عثمان بن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر إلى البيت حاجا، فوجد جماعة من الناس يجلسون، فقال: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء قريش. فقال: ومن الشيخ فيهم؟ فقالوا: عبد الله بن عمر. فقال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني. فقال: سل. فقال: أسألك بالله، هل تعلم أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أن عثمان لم يشهد بيعة الرضوان؟ قال: نعم. فانفجر هذا الفاجر فرحا وقال: الله أكبر. فرح الرجل، فقال ابن عمر: تعال أبين لك. كونه لم يشهد بدرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس مع رقية رضي الله عنها، ولك سهم رجل شهد بدرا وأجره. وأما كونه فر يوم أحد فإني أشهد أن الله عز وجل قد عفى عنه وغفر له، وأما كونه لم يشهد بيعة الرضوان فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى رجلا أعز ببطن مكة من عثمان لأرسله، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان وعثمان بمكة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه يدي عن عثمان اذهب بها معك. يعني إذا كنت تسأل عن هذه الأشياء فخذ هذا الجواب واذهب به معك. فانظر كيف أتعب الرجل نفسه وجاء ليتعقب الأصل. الله عز وجل عفى عنه وهو لم يعفو. بيعة الرضوان بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء لم يقبلوا. الاتهام الرابع، قالوا حمى الحمى. ما هو الحمى؟ لما جاء الخوارج وقفوا على دار عثمان وحاصروه قالوا له هات المصحف افتح السابعة، يعني سورة يونس عليه السلام. فلما فتح قالوا اقرأ، حتى وصل إلى قوله قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، فقالوا قف، أرأيت ما حميت من الحمى؟ الله أذن لك أم على الله تفتري؟ فقال امضه، نزلت في كذا وكذا وكذا. أما الحمى فقد حماه قبل عمر رضي الله عنه لإبل الصدقة، فلما وليت أمر المسلمين زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى من أجل إبل الصدقة. لعل الأمر يتضح شيئا قليلا. الحمى هو قطعة أرض ربما كان فيها رعي، وربما كانت أرضا تحبس فيها الإبل التي هي إبل الصدقات، فيقال هذه إبل الصدقة، لا يرعى فيها أحد إبله إنما هي لإبل الصدقة، ولا يقف فيها أحد بإبله إنما هي إبل الصدقة. في زمان عثمان زادت إبل الصدقة، هذه منقبها أم عيب؟ هذا رخاء أم فقر؟ هذا غنى أم قلة؟ عثمان رضي الله عنه زادت إبل الصدقة في عهده، كانت أرخى العهود وأغناها عهد عثمان رضي الله عنه، عهود الأربعة رضي الله عنهم، عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان وعهد علي، كان أحسن هذه العهود من ناحية الرخاء والغنى عهد عثمان رضي الله عنه. فلما أجابهم بهذا الجواب ألقمهم حجرا، فما استطاع واحد منهم أن يرد على عثمان رضي الله عنه فيما قال. فتأملوا يا عباد الله هذه الاتهامات الأربع التي اتهمها هؤلاء لعثمان، وكيف أنها في الحقيقة مناقب ومزايا وفضائل لعثمان رضي الله عنه، ولكنهم قلبوها بمحض الهوى عيوبا تستوجب القتل. ثم هم بعد ذلك يقولون سفك الدماء، وما شأنكم وسفك الدماء وأنتم أصلا دعاة سفك الدماء وفاعلوا سفك الدماء؟ ما شأنكم بهذا؟ أيها الإخوة الكرام، هذه المواقف تحتاج منا إلى وقفة، لأن للصحابة في عنقنا دينا ينبغي أن يؤدى، وحق ينبغي أن يعترف به، وهذا بعض حق الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء تاج على رؤوسنا وهم نقلة شرع ربنا. وأقول بمثل ما قال أبو زرعة رحمه الله، إن هؤلاء أرادوا أن يهدموا الإسلام أو أن يطعنوا في الإسلام وأن يطعنوا في القرآن والسنة، فما استطاعوا أن يتقدموا بذلك صراحة فطعنوا في الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم نقلة القرآن والسنة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما هو الاتهام الخامس؟ الاتهام الخامس الذي وجهه هؤلاء إلى عثمان رضي الله عنه، وليسمع من يجول في خاطره أن عثمان له أخطاء، ومن يقرأ كلام هؤلاء الكتاب الظلمة الكذبة الذين كذبوا على عثمان، ومن يترك حديث الصحيحين البخاري ومسلم ويذهب هناك للروايات التاريخية ليأخذ أخبار سيف بن عمر التميمي وأبي مخنف لوط بن يحيى وهشام بن السائب الكلبي ومحمد بن السائب الكلبي، وهؤلاء كذابون أفاكون، ويأخذ بروايات محمد بن عمر الواقدي وهو متروك الرواية، يترك روايات الصحيحين ويطعن في البخاري ومسلم، ويذهب ليعتمد على روايات هؤلاء ليسمع أصحاب الهوى ما هو الاتهام الخامس، وليسمع أهل الحق والسنة والدين ما هو الاتهام الخامس. قالوا: جمع القرآن وحرق المصاحف. جمع القرآن اتهام، مع أن علي رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان، فما فعل ما فعل إلا عن ملأ منا، ويقول: لو وليت من أمر المصاحف ما ولي عثمان لصنعت ما صنع عثمان رضي الله عنه. ما هي القصة؟ وباختصار شديد، في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي أعقاب حروب اليمامة، حيث قتل في حروب المرتدين عدد من قراء القرآن، فخشي عمر رضي الله عنه أن يضيع شيء من القرآن، فعرض على أبي بكر أن يجمع القرآن في مصحف واحد، في كتاب واحد. في البداية قال أبو بكر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. فما زال يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر، ثم استدعيا زيد بن ثابت رضي الله عنه فعرض عليه الأمر، فقال: كيف تصنعان شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو والله خير. فما زال يراجعانه حتى شرح الله صدره لما شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، ثم كلفه أبو بكر رضي الله عنه بجمع القرآن، فصار يتتبعه من العصب واللخاف والرقاع والأكتاف ليكتبه في مصحف واحد، ولقد لقي في ذلك عانة وشدة، حتى عبر عن ذلك بقوله: والله لو كلفوني نقل جبل لكان أسهل علي مما كلفوني به من جمع القرآن. وهذا الجمع البكري إنما كان جمعا للقرآن في مصحف واحد، بعدما كان مفرقا في الرقاع واللخاف والعصب والأكتاف، وهذا عنده آية وهذا عنده سورة، فجمعه أبو بكر رضي الله عنه في مصحف واحد بضوابط كان على رأسها، أنهم لا يكتبون آية إلا إذا شهد شاهدان أنها كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتمدوا على ما حفظ في الصدور وعلى ما كتب في السطور، ولم يقتصروا على حفظ الصدر ولا على حفظ المكتوب فقط، وإنما اشترطوا أن يجمع بين الأمرين. هذا أمر. بقيت هذه الصحف عند أبي بكر، ثم عند عمر رضي الله عنه، ثم انتقلت إلى حفصة رضي الله عنها. فلما كان المسلمون في فتوح أرمينية وأذربيجان، والتقى المسلمون من بلدان مختلفة، وصار بعضهم يقرأ بما سمعه من ابن مسعود، وبعضهم يقرأ بما سمعه من أبي بن كعب، وصار هذا يقول لذاك أخطأت، وصار ذاك يقول لهذا ضللت، وصار بعضهم يخطئ بعضا، وحتى كاد بعضهم يقتل بعضا أو يقاتل بعضا. عند ذلك حضر حذيفة هذا الأمر فأدرك هذا الخطر، فجاء لعثمان رضي الله عنه وقال له: أدرك الأمة قبل أن يقتتلوا في القرآن. ثم رأى عثمان رضي الله عنه أن يجمع المسلمين على قراءة واحدة، يعني على ما استقر في العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في آخر سنة من سن حياته، وهذه العرضة تضمنت جزءا من الأحرف السبعة على سبيل المشاع بين الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، لكن يكون أسلوب القراءة واحد. فكتب مصاحف فبعث بعضها إلى الشام وبعضها إلى العراق وبعضها إلى مكة وبعضها إلى المدينة. هذه المصاحف صار أهل كل مصر يلتزمون بالقراءة بما يوافق رسم المصحف الذي كتب إليهم مما نقلوه عن الصحابة الذين سافروا إلى بلدانهم أو الذين استقروا في بلدانهم. فالتزم أهل كل مصر برسم المصحف الذي وصل إليهم مع صحة الإسناد وتواتر الرواية. تأمل هذا. وكيف أن الصحابة رضي الله عنهم تنازلوا عن بعض ما سمعوه درءا للخلاف وجمعا للكلمة، ولا يقول قائل إن المسلمين ضيعوا شيئا من القرآن أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وقال قرأوا فكل شاف كاف، يعني لو أنهم قرأوا بحرف واحد لكان شافيا كافيا، لو أنهم قرأوا بالسبعة في أول الأمر لكان ذلك توسعة، لو أنهم اقتصروا على بعضها في آخر الأمر كما فعل عثمان لكان في ذلك جمعا للكلمة ودرءا للخلاف. فتأملوا هذا الفعل العظيم الذي فعله عثمان رضي الله عنه، ثم خطب في الناس وكتب إليهم من كان عنده مصحف فليأتني به، فجاء الناس بمصاحفهم طائعين راغبين في فعل عثمان رضي الله عنه، راضين عن فعله، وذلك عن ملأ من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فحرق هذه المصاحف ولم يبق إلا النسخ الأصلية، نسخ عثمان رضي الله عنه التي تم بها الناس بعد ذلك. وما هذا إلا جمع لكلمة المسلمين ودرء للفتنة والقتال والشر بينهم. فكان هذا الفعل منقبة عظيمة لعثمان رضي الله عنه، حتى قال علي رضي الله عنه لو وليت أمر المصاحف صاحف لفعلت مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه. فهذه خمس مسوغات دخل بها هؤلاء على عثمان رضي الله عنه وقتلوه كما سنبين بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن هناك مسوغات أخرى نسبها من جاء بعد ذلك إلى عثمان، حتى الخوارج الذين قتلوا عثمان كذب عليهم في قتل عثمان، سبحان الله. ولا يزال الشر يزداد إلى زماننا هذا، حتى ترى أن هذه العقول لا تزال تتعقب رب العزة والجلال وتستدرك عليه في شرعه وتستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليك خبر رأسهم، حتى نقف عليه بعد ذلك بشيء من البيان والتفصيل. رأس هؤلاء يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله اتق الله، هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله عز وجل؟ أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله عز وجل؟ هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقال هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورع كاذب. لماذا؟ لأنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي هذا الآتي وغيره ليطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لكم أيها الإخوة الكرام، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أغلى عندنا من أرواحنا ومن أنفسنا ومن أولادنا ومن كل ما نملك، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا لنا دين الله عز وجل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حفظوا لنا القرآن، حفظوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أغلى عندنا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا وبنينا وما نملك. ثم إن هؤلاء الطاعنون فيهم لا يبغون إلا الشر وإلا إثارة الفتنة بين الناس. ثم إن خير ما يرد به على هؤلاء هو حفظ نصوص القرآن والسنة وآثار السلف في الكلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاحفظوا هذا واعلموه، فإذا ما لقيتم أحد هؤلاء فذكروه وعلموه. ونسأل الله عز وجل الهداية والسلامة والسداد، ونسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يسدد ألسنتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجعل بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.